السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للخمسين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولا زلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا بفضل الله جل علاه عن صلاة الوتر. وقلت في اللقاء الماضي يجوز الوتر بركعة واحدة، ويجوز بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، تقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الكافرون، وتقرأ في الركعة الثالثة سورة الإخلاص. أما الحالة الثالثة أو الصفة الثالثة من صفات صلاة الوتر هي صفة منهي عنها، وهي الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهدين كهيئة صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وقوى إسناده الإمام الذهبي وكذلك الإمام ابن القيم، وقال له شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أي كهيئة المغرب، أي بثلاث بتشهدين. أما الوتر بثلاث بتشهد واحد فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الحديثين. لا توتروا بثلاث أي كهيئة صلاة المغرب بتشهدين، أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. طيب، الحالة الرابعة أو الصفة الرابعة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي، الوتر بخمس وبسبع وبتسع. نعم، يجوز الوتر بخمس ركعات متصلات يسردها سردا فلا يجلس إلا في آخرها، أي إلا في الركعة الخامسة. ويجوز الوتر بسبع ركعات فلا يجلس إلا في آخرها، أي في الركعة السابعة، وله أن يجلس في السادسة للتشهد ثم يقوم للسابعة، هذه هيئة أيضا من هيئات صلاة الوتر، ثم يجلس للتشهد ثم يسلم. ويجوز الوتر بتسع يسرد ثمانية ركعات منهن سردا ثم يجلس للثامنة، أي من غير سلام، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم. وهذا مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة. استدلوا بإيه؟ استدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي إلا في الركعة الخامسة يجلس فيها للتشهد ثم السلام. وفي رواية أم المؤمنين عائشة أيضا في صحيح مسلم، هذه رواية جميلة جدا، عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه، كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وطهوره أي الماء الذي سيتوضأ به. تقول: فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، أي لا يسلم بعد جلوسه هذا بعد الركعة الثامنة، وإنما ينهض ولا يسلم، فيصلي الركعة التاسعة ثم يقعد عليه الصلاة والسلام فأذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. تقول: فتلك 11 ركعة يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني، أي يصلي ركعتين بعد السبع، يصلي ركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام كما فعل بعد الخمس. فيه رواية في صحيح البخاري عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر أي سنة الفجر القبلية، تقصد سنة الفجر القبلية، يبقى كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 7 أو 9 و11 ركعة، هذا بخلاف ركعتي سنة الفجر القبلية في رواية عند أبي داود والنسائي والدارمي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف بأبي وأمي وقلبي وروحي أوتر ب7 ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم، يعني لا يسلم في السادسة، يجلس ثم ينهض يقوم ولا يسلم، فيصلي 7 ثم يسلم تسليمة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 وب7 لا يفصل بينها، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، يعني يصلي 5 ركعات متواصلة ثم يجلس للتشهد ويسلم، ويصلي 7 ركعات متصلة ثم يجلس للتشهد ويسلم، يوتر ب5 وب7 لا يفصل بينها لا بكلام ولا بسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، قال في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن ولم يسلم إلا في آخرهن. كلام جميل، في هنا مسألة مهمة نسأل عنها كثيرا، وهي ما حكم من صلى الوتر أول الليل ثم نام ثم استيقظ آخر الليل وأراد أن يصلي لله جل وعلا؟ ما حكم من صلى الوتر أول الليل ثم قام من نومه آخر الليل وأراد أن يتطوع وأن يصلي لله جل وعلا؟ هذه مسألة مهمة للعلماء فيها أقوال، منها من صلى الوتر أول الليل ثم أراد بعد ذلك أن يتنفل من الليل فله أن يصلي شفعا 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 ما يشاء، ولا ينقض وتره الذي صلاه أول الليل. خلي بالك دي مسألة مهمة وتحدث خلافات كبيرة بين أبنائنا وأولادنا، مع أن الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. من صلى الوتر أول الليل، انظروا إلى فقه الخلاف بين أئمتنا وسادتنا، من صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ من نومه في آخر الليل وأراد أن يصلي لله جل وعلا ماذا يصنع؟ هل ينقض وتره الذي صلاه أول الليل؟ لأننا أمام روايتين سأبين كيفية الجمع بينهما الآن إن شاء الله. لا وتران في ليلة، والرواية الثانية واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لا وتران في ليلة، طيب هو صلى الوتر أول الليل وأراد أن يصلي آخر الليل بعد استيقاظه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولا وتران في ليلة، فتدبروا أقوال فقهائنا وسادتنا وأئمتنا. قالوا من صلى الوتر أول الليل ثم أراد بعد ذلك أن يتنفل إن استيقظ في آخر الليل فليتنفل وليصلي شفعا، يعني ركعتين 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 ما يشاء، ولا ينقض وتره الأول. سبحان الله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، قول الأحناف وقول المالكية وقول الحنابلة وقول الشافعية على المشهور من مذهبهم. استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث عائشة الذي ذكرته آنفا، والحديث في الصحيحين عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وفي رواية أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، لأن العلماء منهم من قال ثم يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، في حديث عائشة قالوا تقصد ركعتي سنة الفجر، ومنهم من قال لا، بل كان يصلي ركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام بعد الوتر وهو جالس، كما في رواية أم سلمة، ورواية واضحة، والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن، أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين بعد الوتر، وفي رواية ابن ماجه وهو جالس، كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. ايه وجه الاستشهاد، وجه الدلالة ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ولم ينقض وتره الاول بهاتين الركعتين. واستدل ايضا بما رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود بسند صحيح عن قيس بن طلق، ومن باب الأمانة العلمية فقيس ابن طلق مختلف فيه، قال زارنا طلق بن علي في يوم من أيام رمضان فأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة أي صلى بنا التراويح، ثم انحضر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال له أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لأنه صلى الوتر بهم في صلاته الأولى، لا وتران في ليلة. طيب في رواية في صحيح البخاري عن أبي جمرة قال سألت عائذا، عائذا هو عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل بيعة الرضوان من أصحاب الشجرة، قال سألت عائذا رضي الله عنه هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوتر من أوله فلا يوتر من آخره، إذا أوترت من أول الليل فلا توتر من آخره. وقال أصحاب هذا القول الوتر الأول أي الذي صلاه أول الليل مضى على صحته، فلا ينبغي له أن يبطله بعد فراغه منه. قال الإمام النووي رحمه الله إذا أوتر في أول الليل ثم أراد أن يصلي نافلة أو غيرها في آخر الليل جاز له ذلك بلا كراهة، ولا يعيد الوتر الذي صلاه أول الليل. ثم استدل على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. قالوا الوتر الأول لا يمنع من أن يصلي الإنسان بعده، إذ لا يصح أن يتطوع المصلي بركعة واحدة إلا في الوتر، وقالوا مستحيل أنه يشفع ركعة قد سلم منها في أول الليل وهي ركعة الوتر الأولى، المستحيل إذا قام من آخر الليل أن يبدأ بركعة أخرى واحدة بنية أن يشفع بها ركعة الوتر الأولى. قالوا هذا محال، لا يصح لا في قياس ولا في نظر، كيف تعود ركعة الوتر في أول الليل شفعا في آخر الليل؟ طيب كيف نجمع بين الروايتين إذن؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ الرواية الأولى لا وتران في ليلة، والرواية الثانية واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يجمع هذا الجمع، كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل، أي إن استيقظ وأراد أن يصلي آخر الليل ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، لا إله إلا الله. هذا فعل عبد الله بن عمر. أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري. يعني يبدأ صلاة الليل في آخره إذا قام بركعة واحدة بنية أن يشفع بها ركعة الوتر الأولى. ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. هذا قول عبد الله بن عمر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. هذا قول علي رضي الله عنه. والآثار تصح موقوفة على عبد الله بن عمر وعلى علي رضي الله عنهما. من قال بذلك من التابعين كثر، قال به سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف، وقال به أيضا طاووس وأبو مجلس، وقال به أيضا سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك عنهم الإمام الترمذي في سننه وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كثير من أهل العلم. بل لقد روى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر في أول الليل بأن يضيف إليه ركعة أخرى ويصلي ما بدا له أن يصلي، ثم يوتر في آخر صلاته بركعة للجمع بين الروايتين: لا وتران في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر المذكور الذي ذكرته آنفا، وقالوا إذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى كما قال الأولون ولم يوتر في آخر صلاته، كان قد جعل آخر صلاة من الليل شفعا. وفيه مخالفة واضحة لقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا خلاف فريق يرى أنه لا يجوز أن ينقض الوتر، وفريق يرى جواز ذلك. استدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث أم المؤمنين عائشة وبحديث أم سلمة رضي الله عنهن جميعا. أما الفريق الأول الذي لا يرى ذلك، قالوا بعدم الجواز وأنه لا يجوز أن ينقض الوتر لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه الصلاة غير تلك الصلاة خلاص، وغير جائز في النظر ولا في القياس أن تتصل هذه الركعة أي التي سيصليها في أول صلاته إن قام آخر الليل، لا يجوز أن تتصل بالركعة الوتر الأولى التي صلاها في أول الليل، لا يمكن أبدا أن تصير صلاته وترا أول الليل وصلاته وترا في آخر الليل صلاة واحدة. فالأمر ولله الحمد فيه سعة، فمن أراد إن صلى ركعة الوتر الأولى في أول الليل وختم بها صلاة الليل ثم نام، ثم قدر الله عز وجل له أن يستيقظ من نومه وأن يصلي فليصلي ما شاء الله له أن يصلي. واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة وبحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس. ومن أراد أن يأخذ بقول عبد الله بن عمر وبقول علي رضي الله عنه إذا صلى أول الليل الوتر وقام من آخر الليل أن يستهل صلاته بركعة بنية أن يشفع بها ركعة الوتر الأولى، وأن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم يختم صلاته بركعة وتر ليجمع بين الدليلين في المسألة لا وتران في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، فما حكم من صلى مع الإمام وأراد أن يقوم من آخر الليل؟ إذا قام إذا سلم الإمام فليقم هو وليصلي ركعة ويسلم، ثم يصلي ما كتب الله عز وجل له بعد ذلك في الليل أن يصلي، ثم يختم بركعة وتر واحدة. والسؤال هنا أيضا، ما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ القنوت هو الدعاء، ومعناه اصطلاحا الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص. ما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ يشرع القنوت في صلاة الوتر، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، بل وهو رواية عن الإمام مالك، واستدل بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن هذا الدعاء ليقنت به في صلاة الوتر. كلنا يحفظه بفضل الله، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. طيب، متى أقنت في الوتر؟ كل ليلة في رمضان فقط أم في العام كله؟ هل للقنوت في صلاة الوتر وقت معين على مدار العام؟ والجواب يشرع ويسن القنوت في صلاة الوتر على مدار العام كله في جميع السنة، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، وهو قول عند الشافعية وقواه الإمام النووي. وبهذا القول قال جمع كبير من السلف، استدلوا بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. ثم ذكر الدعاء الذي ذكرته آنفا. وجه الدلالة أن الحديث لم يخص القنوت بوقت دون وقت آخر. طب ما حكم التأمين خلف الإمام في قنوت الوتر؟ سنة، يشرع التأمين خلف الإمام في قنوت الوتر، مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وقول للأحناف. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر. خلي بالك من الرواية الجميلة دي، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة بسند حسن، بل صحح إسناده الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو على من قتلوا القراء من أصحاب رسول الله، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا من خلفه عليه الصلاة والسلام. إيه وجه الدلالة؟ أنه لا فرق بين قنوت النازلة وبين قنوت الوتر، فالتأمين سنة، لأن الكل دعاء قنوت من الإمام في الصلاة وهو دعاء جهري، فيستحب التأمين عليه، وهذا من السنة. وإنما جهر الإمام بالدعاء ليسمع المأمومين حتى يؤمنوا على دعائه، وإلا فلم يكن أي فائدة، أو لم تكن أي فائدة في الجهر بالدعاء. طيب، ما موضع القنوت في الوتر؟ هل أقنت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع أم قبل الركوع؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال، يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي